الرواية السابقة التي استدل بها الشيخ صاحب الحدائق على ماذا؟ على أن الروايات ساكتة عن رجوع المشتري إلى البايع في القسم الثالث اللي قاعد نتحدث عنه، وهو الغرام التي يغرمها بلا مقابل، بلا نفع يعود إليه. قال الروايات ساكتة عن رجوعه إلى البايع، وسكوتها وهي في مقام البيان دليل على عدم الرجوع، هكذا قال. ثم ذكر هاي الروايات، مصنف لا يرضى بذلك ويجيب عن ذلك أولا أن الروايات ليست في مقام البيان من تلك الناحية كما ذكر أيضا سابقا. يقول الروايات في مقام البيان من ناحية ما هو حكم المشتري مع المالك، أن المشتري مع المالك ماذا يصنعان، ماذا يرد المشتري على المالك، وماذا يعطي المالك علما للمشتري. أما حكم المشتري مع البايع هذا مسكوت عنه، ليس محل البيان. فإذا السكوت في مقام ليس المتكلم في مقام البيان من ناحيته لا يكون دليلا على على العدم أطلاقا. قال وفيه مع أن نمنع ورودها إلا في مقام حكم المشتري مع منه مع المالك، ليست واردة في مقام بيان حكم المشتري مع البايع. هذا أولا، أن السكوت في مقام البيان لا يعارض الدليل. هذا ثانيا، أن السكوت في مقام البيان لو سلمناه، يعني سلمنا أن المتكلم بهذه الروايات كان في مقام البيان من ناحية حكم المشتري مع البايع، في مقام البيان من هذه الناحية، ولم يبين رجوعه عليه فيما يغرمه للمالك في القسم الثالث، أمسكت عنه. لكن يقول المصنف الجواب الثاني أن هذا السكوت لا يكون في المقام دليلا، لأن السكوت إنما يكون دليلا على العدم عندما لا يوجد هناك دليل خارجي يدل على ثبوت الرجوع وثبوت ذلك الشيء، وإلا إذا أن هناك دليل فلا يكون السكوت دالا في مثل هذا المقام. وهذا واضح جدا، لأن السكوت إنما يكون دليل على العدم بمقدمات الحكمة وباعتبار الإطلاق، لأنه كان في مقام البيان وسكت. إطلاق المقام يسمون يعبرون عن الإطلاق المقامي، وفي مقام بيان ما يجب على المشتري على البايع اتجاه المشتري، في مقام ماذا يرجع المشتري على البايع، هو في مقام هذا البيان، في مقام بيان هذا بماذا يرجع المشتري على البايع. فإذا سكت عن رجوعه في القسم الثالث معناه شنو؟ أن رجوعه في القسم الثالث شنو؟ ليس ثابتا. هذا إطلاق مقامي يسموه، واضح؟ هذا الإطلاق المقامي إنما يكون دليل على عدم ثبوت ذلك الشيء المسكوت عنه عندما لا يكون هناك دليل على ثبوته، واضح؟ عندما لا يكون هناك دليل على ثبوته، لأن الإطلاق واحدة من أهم مقدماته عدم وجود قرينة على الشمع على التقييد. إطلاق متى يكون كاشفا ودليلا؟ عندما لا تكون هناك قرينة على التقييد، والدليل الدال على الرجوع يكون قرينة على التقييد، فلا يكون السكوت دليلا على العدم. والدليل هو عبارة عن الروايات السابقة الدالة على ماذا؟ على رجوع المشتري على البايع فيما يغرمه للمالك من القسم الثالث. هاي روايات موجودة، فسكوت الإمام عليه السلام لا يكون دليلا على عدم الرجوع. قال مدري واضح المطلب بالنسبة إلى الإطلاق المقامي؟ واضح المقام ليس مقام إطلاق لغوي، وإنما هو إطلاق شنو؟ مقامي. إطلاق مقامي سكت عن بيان مطلب وهو في مقام بيانه، فمعنى أنه لا يريده. واضح هذا من قبيل ما افرض بالرسالة العملية يجي يكتب تحت عنوان واجبات افرض الواجبات الوضوء واجبات الوضوء ثم يذكر 1 2 3 4 5 واحد سادس ما يذكر هذا معناه شنو انه لا يريده ليس من واجبات الشنو الوضوء لماذا لانه في مقام بيان واجبات الوضوء فاذا سكت عن شيء معناه انه لا يريده معناه انه ليس من واجبات الوضوء هذا مو اطلاق لفظي وانما هو اطلاق شنو المقام المقام يكتب ماذا عدم ارادة الشيء المسكوت عنه هنا الامام عليه السلام في مقام بيان ماذا يجب على البايع تجاه المشتري في مقام بيان بما يرجع المشتري على البايع فإذا سكت عن رجوع فيما يغرمه للمالك في القسم الثالث معنى أنه شنو لا يريده معنى أنه لا رجوع مصنف يقول أن هذا الإطلاق صحيح لكن حيث لا يدل دليل على الشنو على الرجوع حيث لا تكون قرينة على الشنو على الرجوع والقرينة في المقام قائمة والدليل موجود في المقام على أن المشتري يرجع على البايع فيما شنو فيما يغرمه للمالك وهي الروايات السابقة هو نقول هذا إذن سكوته مع وجود دليل يدل على الرجوع لا يكون دليلا على عدم الرجوع لا نقول دليل على الرجوع سكوته وإنما نقول لا يكون دليلا على ماذا على عدم الرجوع هذا المقدار إحنا يكفينا قال مع أن السكوت في مقام البيان لا يعارض شنو الدليل والدليل موجود هاي اثنين مع انه الجواب الثالث المصنف على الرواية او الروايات مع انه رواية زرارة او مع ان رواية زرارة ظاهرها عدم التمكن من الرجوع الى البايع اصلا رواية زرارة من ظاهرها وانه ما يمكن للمشتري ان يرجع الى البايع ولذا سكت عنه الامام سكت عنه لا من باب انه لا يجوز للمشتري ان يرجع على البايع لا من باب سالوا انتباه الموضوع لا يمكنه الرجوع على البايع لانه رواية زرارة يقول اشترى جارية من السوق وجابها الى اولادها اولاد بعد مدة صارت الشمس هاي مضت عليه اجى صاحبها وقال بانه هاي واقام البينة على انه جاريته هنا شنو معنى نقول المشتري بانه ارجع علامه على البايع هو البايع وين هو وبايع سابقا حتى سابقا ما كان ياكل دكاكين مخصوصه مثلا يجي بهذا يعرضها ويروح لاهله لا يعرف المشتري ولا يعرف مكانه ولا يعرف عاده هكذا خصوص بعد مضي سنين شنو طويله جدا كما هو مورد الروايه فاذا مورد الروايه هو عدم تمكن المشتري من الرجوع الى البايع فلعل السكوت عن ذلك لاجل هذا لا لاجل عدم جواز الرجوع هاي ثلاثة مع أن البايع لا رواية زرارة سافة هو يقول عن رواية لا رواية زرارة الثانية ما أعرف شبيه رواية زرارة اشترى جارية من السوق لا ما فيها لا رواية زرارة ما فيها رواية زرارة ما فيها بل الموجود في رواية زرارة هو انه باع وخلص ويقبض هذا ويدفع المستحق قال مع ان البايع في قضية الزرائق هذه رواية الزرارة ظاهرها هو عدم التمكن من رجوع المالك الى شنو الى البايع اجى الى الرواية الاخرى وهي رواية الزرائق قال في قضية الزرائق ان البايع من هو في قضية الزرائق من البايع والقاضي لباء المعيشة هو منه القاضي. مصنف يقول أن هذا القاضي لو يقبض حق لو يقبض باطل، لو قاضي حق لو قاضي باطل. إذا قاضي حق فهو قضى طبق الموازين، طبق البينات، طبق الموازين الشرعية، الشارع جوز له أن يقبض ذلك. فإذا قضى ببيع المعيشة فبيعه صحيح وتام وفضولي، واضح؟ صحيح، بيع صحيح، إذا ماكو مشكلة فيه، خاضع مع الكلام ده. وإذا فرضنا أنه قاضي باطل كما هو الظاهر، لأنه منصوب من قبل السلطان الجامد أو السلطان الباطل، حينئذ يكون قاضي باطل. يقول الظاهر أن المشتري كان يعلم بأن هذا قاضي جور وقاضي باطل، واضح؟ يعني يعلم بفساد البيع. وقلنا سابقا أن المشتري إذا كان عالم بالفساد لا يرجع بشنو؟ بشيء من هذه الأمور المذكورة. هذا وخاز عنه الكلام، يعني كلامنا احنا انه هذا في حالة جهل البايع، لا حالة علم البايع بفساد شنو البايع. قال مع ان البايع في قضية الزريق هو القاضي، فان كان قضاؤه صحيحا لم يتوجه اليه ظرم. ما لمعنى ان البايع يرجع الهمن على القاضي الذي قضى طبق الموازين الشرعية، لم يتوجه إليه غرم حتى يرجع المشتري عليه فيما غرمه المن للمالك، لأن الحاكم من قبل الشارع ليس غارا من جهة حكمه، لأنه حكم على طبق الموازين، ليس غارا من جهة حكمه على طبق البينة المأمور بالعمل بها. القاضي هو مأمور بأن يعمل بالبينات وقد عمل بالبينة، فلا يكون غارا فلا يرجع إليه المشتري. ملي؟ لا، ليس غارا، ليس غارا، لأن الحاكم من قبل الشارع ليس غارا، يعني هو ليس لم يوقع المشتري في ماذا؟ في الغرر عندما باعه المعيشة حتى يرجع إليه المشتري، لأنه غار والمغرور يرجع على شنو؟ من غار. يقول هو ليس غارا، ليس غارا من جهة حكمه على طبق البينة المأمور بالعمل بها. وإن كان هذا إذا كان قضاؤه باطلا، وإن كان قضاؤه هذا إذا كان قبله حقا، وإن كان قضاؤه باطلا كما هو الظاهر، فالظاهر أن فالظاهر علم المشتري ببطلان قضاء المخالف وتصرفه في أمور المسلمين، فهو عالم، فهو يعني المشتري عالم بفساد البيع، فلا شنو؟ فلا رجوع، لما تقدم من أنه في حالة علم المشتري بالفساد لا يرجع لا في القسم الثالث ولا في سائر الأقسام. فإذا الرواية عندما تسكت عن رجوع المشتري لعله لهذه الأسباب، لأن القاضي قضى قضاء صحيحا ما رجوع، قضاء فاسدا أيضا شنو؟ ما رجوع. في المقام لا، القاضي موجود، يعني ما مضت يعرفه. خمينا بس هذا يمكن، لكن يمكن الرجوع إليه، مو ما يمكن الرجوع إليه. قال وأما الثاني، جينا إلى القسم الثاني من أنواع ما يغرمه المشتري للمالك. القسم الثاني هو شنو؟ ما يغرمه المشتري للمالك في مقابل شنو؟ نفع رجع إليه. دار اشتراها بالشراء الفضولي، مو؟ ومع جهله بكون البايع فضولي، وسكنها انتفع بها، سيارة اشتراها وركبها انتفع بها، وبعد مدة يجي المالك قال هاي الدار داري ملكي، فأخذ الدار منه. ايش يأخذ منه بعد؟ يأخذ منه قيمة المنافع التي انتفعها في تلك الدار. يقول كم سنة قعدت بالدار؟ سنة. تطيني شنو؟ أجور سكن الدار في مدة هذه شنو؟ السنة. فيأخذ منه قيمة الأجرة طوال هذه السنة. دفع له الدار، دفع له شنو؟ دفع له أجرة الدار خلال هذه السنة. هنا الكلام يقع أن المشتري يرجع على البائع بالثمن كما تقدم إذا قلنا برجوعه، هل يرجع على البايع بما غرمه في مقابل المنفعة التي انتفعها او لا؟ دفع على المالك مليون دينار اخرى، يقدر يرجع على البايع بهذه المليون دينار او لا؟ قال: واما الثاني وهو ما غرمه في مقابل النفع الواصل اليه من المنافع والنماء، نماء حصل وانتفع به، بستان كان به اشجار مثمره وانتفع بها كلها، يجب عليه ان يدفع شنو غرامتها الى المالك. ففي الرجوع بها خلاف في رجوع المشتري على البايع، خلاف أقواها الرجوع، خلاف وأقوال، كأنه أقوى هذه الأقوال هو ابن عمر المصنف، هو الرجوع أنه يرجع المشتري على شنو؟ على البايع بهذه الغرامة اللي غرمها المن للمالك، يرجع بها، هو الرجوع وفاقا للمحكي عن المبسوط والمحقق والعلامة في التجارة. كان العلامة عنده قولين في التجارة، قوله هو شنو؟ الرجوع. والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم، وعن التنقيح أن عليه الفتوى، هذا الرجوع عليه الفتوى. وشنو الدليل على هذا الرجوع؟ أول دليل يقول المصنف هو مسألة الغرور، هذا البايع غر هذا المشتري لأنه باعه دارا لا يملكها والمشتري جاهل بذلك، فانتفع بالدار سكنها مع جهله بأن هذه الدار ليست ملكا للبايع. من الذي غره؟ من الذي اوقعه في ذلك؟ منه؟ البايع. والمغرور يرجع الى شنو؟ الى من غره. صحيح ان المشتري عندما غرم هذه الغرامة للمالك هو انتفع في قبال الغرامة، عندما يدفع مليون قلنا للمالك، هو سكن الارض لمدة سنة، سكن الدار لمدة سنة، واضح؟ فاذا هو غرمها في مقابل نفع رجع اليه، كانه اخذ عوض هذه الغرامه. فقد يقال انه لا معنى حينئذ لان يرجع على البايع بماذا؟ بنفس الغرامه، وقد دخله نفع وعوض هذه الغرامه، واضح؟ المصنف يقول لا، يقول هذا بالضبط من قبيل من قدم طعاما الى غيره مع جهل ذاك الطرف المقابل بان هذا ليس مالكا شنو للطعام، قدمه له على انه ملك، فالطرف المقابل اكل هذا الطعام، بعد مدة ظهر ان الطعام ملك شخص اخر، هذا الشخص الاخر الجليل الذي اتلف طعامي يجب عليك ان تدفع لي شنو؟ ان تدفع لي قيمته، واضح؟ في هذه الحالة بالرغم من ان هذا يجب علي ان يدفع لي شنو؟ الطعام، قيمة الطعام، واضح؟ وهنا بالرغم من ان هذا الاكل انتفع في قبال الغرامة اللي يدفعها للمالك، انتفع لو ما انتفع؟ انتفع اكل، أكله، فانتفع هو في قبال الغرامة التي دفعها للمالك، مع ذلك يجوز له الرجوع إلى من؟ على الغار، على من قدم له الطعام. يقول ما نحن فيه من هذا القبيل، البايع الفضولي قدم دارا بستانا المن إلى هذا المشتري وهو جاهل بأنه ليس مالكا، واضح؟ هذا المشتري أكل من ثمار ذلك البستان ثم دفع غرامة ما أكل المن للبايع، بالرغم من أن هذه الغرامة دخل عوضها في ملكه، يعني انتفع بها يعبر، بالرغم من ذلك هو ماذا؟ يرجع إلى ماذا؟ إلى البايع فيما غرمه المن للمالك، لأن المغرور يرجع إلى من غره. هذا مغرور في أنه في أكل الطعام، ولو يدري أن هذا مو مالك ما يأكل الطعام أصلا، اذا هو مغرور يرجع الى من غرى. في محل كلامنا المشتري ايضا شنو؟ مغرور يرجع الى من غرى. قال: للغرور لقاعدة الغرور المتفق عليها ظاهرا في من قدم مال الغير إلى غيره الجاهل فأكله. من أكله؟ الغير الجاهل أكل هذا المال. يقول هنا متفق على ماذا؟ على الرجوع وعلى تحقق قاعدة الغرور الموجبة للرجوع. ويؤيده يقول يؤيد قاعدة الغرور اللي هي الدليل الأول، يؤيده قاعدة نفي الضرار. نفي الضرار يقول إذا قلنا بعدم رجوع المشتري على المالك هذا ضرر على المشتري، فلأجل أن لا نوقع الضرر على المشتري نقول بضمان البايع، نقول برجوع المشتري على شنو؟ على البايع. المشتري 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 مغرور من قبل البايع، واضح. تغريم المشتري في مقابل من تفع به مع كونه مغرور من قبل البايع يقول هذا فيه ضرر عظيم عليه. قال لاحظون، وإن كان المشتري كما قلنا انتفع في مقابل الغرامة التي دفعها المن إلى المالك، يقول بالرغم من أنه دخله نفع وفائدة في مقابل الغرامة التي دفعها إلى المالك، بالرغم من هذا هو إلزام بالغرامة من دون تجويز رجوع على البايع، هذا فيه ضرر شنو؟ عليه. لماذا فيه ضرر عليه؟ واضح، يقول لأنه قد ما يريد ينتفع بهذا الانتفاع. التفتين يعني لو كان يعلم بواقع الحال لما أكل هذا الطعام، لما سكن هذه الدار. صحيح انتفع، لكن انتفع في حال كونه مغرور، في حال كون قدم له هذا الطعام هذه الدار وكأنه يقول له هذه ملكي، هذه حلال لك، تستطيع أن تنتفع بها بلا غرامة. فعندما يقدم على ذلك ويقول بأنه ما يجوز للرجوع على البايع هذا ضرر عظيم، ومجرد رجوع نافع إليه في قبال الغرامة يقول هذا ما يدفع الضرر وما يجد سلب شنو؟ سلب الضرر. فالضرر موجود، ومقتضى قاعدة نفي الضرار هو الالتزام في المقام بماذا؟ برجوعه على البايع. هذا الدليل الثاني. قال ويؤيده قاعدة نفي الضرر، فإن تغريم من أقدم على إتلاف شيء، من اللي أقدم على إتلاف شيء مع كلامنا؟ مشتري أقدم على إتلاف ماذا؟ إتلاف منفعة الدار، أقدم على إتلاف الثمار الموجودة في البستان اللي اشترى فضولا. من أقدم على إتلاف مال إتلاف شيء من دون عوض، ودفع عوض في مقابله، أتلفه من دون عوض في مقابله، من دون عوض مغرورا من آخر، أي مغرورا حال من حال ممن أقدم على إتلاف شيء، والحال أنه كان شنو؟ مغرورا من آخر بأن له ذلك مجانا. هذا توضيح للغرر، أنه شلون غره الآخر ينقل لك ذلك شنو؟ لك الانتفاع بهذه الأرض شنو؟ مجانا. لك الانتفاع بهذه الدار وسكن هذه الدار شنو؟ مجانا. البائع كأنه هكذا يقول له بأن لك ذلك مجانا من دون الحكم برجوعه إلى من غره في ذلك ضرر عظيم. هذا الجواب شنو؟ تغريم من أقدم على إتلاف شيء، تغريم من أقدم على إتلاف شيء مغرورا من قبل آخر من دون رجوعه على من غره هذا ضرر عظيم. فينفع هذا الضرر بماذا؟ بتجويز رجوعه إلى من غره وهو البايع. ضرر ما له علاقة بالغرر، ضرر واضح، ضرر عظيم هذا. وقاعدة نفي الضرر تقتضي شنو؟ تقتضي إثبات الضمان. قال ضرر عظيم. ومجرد رجوع عوضه إليه لا يدفع الضرار. هذا اللي بيناه، لأن قد واحد يقول ماكو ضرر، شنو ضرر؟ هو دفع نية ربح أيضا نية، دفع سكن بالدار مدة سنة، فعندما يدفع نية إلى المالك ما تضرره. عندما نقول له بأنه لا ترجع بالنية على البايع ليس فيه ضرر عليه، لأنه دخله نفع في قبال هذه الغرامة، فأين الضرر؟ وصل يقول لا، هو ضرر عظيم، يبقى ضرر بالرغم من ماذا؟ من أنه نفع الغرامة دخله وانتفع بماذا؟ بهذا الشيء، بالرغم من هذا هو عليه ضرر. قال ومجرد رجوع عوضه إليه، يعني رجوع عوض ما استرامه للمالك إليه للمشتري، وهو شنو؟ الانتفاع اللي انتفع به، رجوع عوضه إليه لا يدفع الضرار، بل يبقى الضرر على حاله، بل إيه؟ عرفا لواقعا، لا مصنف يقول عرفا واقعا، لا ضرر على تضرر، لأن كما قلنا نشوف كلش المسألة تتضح كما سيشير إلى المصنف في بعض الفروض. لو فرضنا هو أخذ السيارة، مرة نفترض أنه يأخذ السيارة يستخدمها استخدامات ضرورية ولازمة إليه، بحيث لولا استخدام لهذه السيارة هو يضطر إلى أن يدفع أجرة لسيارة ويستخدمها في نفس ذاك الاستخدام. مرة نفترض لا، يستخدمها تفكهان، يستخدمها لا من باب اللزوم ولا الضرار، واضح؟ انت تفكر ان يطلع بالسيارة يستخدمها، واضح على الضرر. لما نقول تعال تجيب اجرة ماذا؟ هذا الاستخدام، ويقول انا لو ادرك ما استخدم هاي السيارة، ما استعملها، نقول له لا، انت ادفع اجرة هاي السيارة الى المالك ولا ترجع بهذه الاجرة على من؟ على البايع الغار، هذا فيه ضرر عظيم عليه. عرفي يحصل، فإذا ضرر به. قال وكيف كان مصنف على كل حرأي المصنف أن الضرر صادق في المقام. قال وكيف كان فصدق الضرر وإضرار الغار به مما لا يخفى. الضرر في المقام صادق، إضرار الغار بالمشتري يعني البايع بالمشتري إضراره به صادق، خصوصا في بعض الموارد. قلنا هي الموارد اللي قلنا الاستخدام ما بي لزوم ولا بي ضرورة، تفكه بحيث هذا المشتري لو كان يعني اصلا ما يستخدم هذا الاستخدام اللي يترتب عليه ان يدفع شنو؟ يدفع بدله علما الى المالك من دون ان يرجع على من؟ على المشتري، خصوصا في بعض الموارد. فما عن الرياض من أنه لا دليل على قاعدة الغرور إذا لم ينطبق مع قاعدة نفي الضرار المفقود في المقام لوصول العوض إلى المشتري لا يخلو عن شيء. يقول السيد في الرياض هكذا قال، بأنه لا نملك دليل في المقام على الضمان على رجوع المشتري إلى البايع. لماذا؟ يقول لأن الدليل هو قاعدة الغرور، وقاعدة الغرور مبتنية على ماذا؟ على قاعدة نفي الضرار. في كل مورد يكون عدم الرجوع، عدم رجوع المغرور على الغار فيه ضرر على المغرور، تجي قاعدة شنو؟ الغرور، فتجوز للمغرور أن ينجح على الغار فيما إذا كان هناك شنو؟ ضرر. فقاعدة الغرور مبتنية على قاعدة نفي الضرر، قاعد تلاحظون. والضرر في محل الكلام يقول السيد صاحب الرياض مفقود، ماكو ضرر. ليش ماكو ضرر؟ لرجوع نفعي ما اغترمه إليه، مو شيء، المشتري انتفع بالدار كما قلنا، فما يدفعه في مقابل سكن الدار لا يعد ضررا عليه لرجوع عوضه إليه، فضرر ماكو. إذا ضرر ماكو قاعدة الغروب بعد شنو؟ ما تجري، واضح؟ مصنف يقول هذا الإشكال اتضح فيه مما تقدم. نحن لا نسلم عدم وجود الشنا الضرر في المقام، بل المصنف يرى تحقق الشنا الضرر في المقام. فإذا سلمنا تحقق الضرر في المقام، فإذا قاعدة الغرور حتى على رأي سي صاحب الرياض تجري، لأن سي صاحب الرياض يقول أن قاعدة الغرور مبتنية على ماذا؟ على قاعدة نفي الضرر. قاعدة نفي الضرر في المقام تجري، إذا قاعدة الغرور أيضا شنو؟ تجري. هذا الجواب الأول. قال فما في الرياض من أنه لا دليل على قاعدة الغرور إذا لم ينطبق مع قاعدة نفي الضرار، دليل عليها ما إلا في مورد انطباق قاعدة نفي الضرر. فإذا قاعدة نفي الضرر ما تنطبق لعدم الضرار، قاعدة الغرور أيضا شنو؟ ما تجري. إذا لم ينطبق مع قاعدة نفي الضرر المفقود في المقام، شنو هو المفقود؟ الضرر المفقود في المقام. لماذا؟ لوصولها تعليل لعدم الضرر في المقام، لوصول العوض إلى شنو؟ إلى المشتري. لا يخلو عن شيء، يقول ما في الرياض لا يخلو عن شيء، اتضح هذا الشيء مما تقدم، وهو شنو؟ أن المصنف يرى تحقق الضرر في المقام وانطباق قاعدة نفي الضرر في المقام. مضافا هذا الجواب الثاني اللي نقل عن الشيخ صاحب الجواهر وما يرتضي المصنف، مضافا الى ما قيل، الى ما قيل عليه يعني على السيد صاحب الرياض من منع مدخلية الضرر في قاعدة الغرور، اي دخل لقاعدة الضرر في ماذا؟ في قاعدة الغرور. الغرور ما له علاقة بالضرر، منوط بماذا؟ بتحقق وصدق هذا العنوان، وهو شنو؟ الغرار والغرور. من منع مدخلية الضرر في قاعدة الغرور، بل هي يعني قاعدة الغرور مبتنية على قوة السبب على المباشر. الشيخ صاحب الجواهر يقول بأنه قاعدة الغرور ما مبتنية على قاعدة الضرر، ولذا هي تثبت سواء كان هناك ضرر أو لم يكن هناك شنو؟ ضرار. قاعدة الغرور مبتنية على مطلب آخر، وهو شنو؟ أقوائية السبب من المباشر. على هذا إذا كان الغار اللي هو سبب أقوى من المباشر، فتجي قاعدة الغرور تقول هذا المباشر المسكين يرجع لمن؟ على السبب. في مثال تقديم الطعام إلى الجاهل، من السبب في إتلاف مال الغير؟ السبب اللي يقدم المباشر منه هو هذا الجاهل. لكن حيث أن السبب في حالة من هذا القبيل أقوى من المباشر، الضمان يستقر عليه من؟ على السبب. هنا تجي قاعدة الغرور يقول أن المغرور يرجع على شنو؟ على من غره. ما له علاقة بمسألة الضرر، السبب أقوى من المباشر أو لا؟ كلما كان السبب أقوى من المباشر تصدق قاعدة الغرور، فالمغرور يرجع على شنو؟ على من غره. بلي أقوائية في مثال الأكل مواضحة، يعني السبب بنظر العرف يعتبر أقوى أهمية من المباشر، لأن المباشر جاهل، فكأن ذاك هو شنو؟ السبب، والسبب يكون شنو؟ أقوى. على كل حال مناقشة في الصغرى، بس الشيخ صاحب الجواهر يقول أن قاعدة الغرور مبناها ليس الضرر، وإنما مبناها شنو؟ أقوائية السبب من المباشر. كل ما كان السبب أقوى تجي قاعدة الغرور. هذا جواب ثاني اليمن عن السيد صاحب الرياض. قال لكنه لا يخلو من نظر، مصنف لا يرضى بكلام الشيخ صاحب الجواهر في المناقشة الثانية، وذلك لأن المصنف يقول أن الشيخ صاحب الحدائق لا يريد أن يقول أن قاعدة الغرور مبتنية على قاعدة نفي الضرر، ما يريد يقول هذا. من يريد يقول هذا؟ وإنما يريد يقول أن قاعدة الغرور دليلها عمدة الدليل الإجماع. إذا أكو أدلة أخرى لفظية فهي ليس فيها إطلاق، فلا بد من الاقتصار على قدر متيقن منها، والقدر المتيقن منها هو ما إذا كان هناك شنو ضرر بلا أشكال، هذا قدر متيقن. يعني عندما يكون هناك إضرار بالمغرور، إضرار بالمغرور عندما يغرم للمالك، واضح، بحيث عدم رجوع غرامته للمالك مع عدم رجوع على البائع إضرار به، يقول في هاي الحال قدر المتيقن من قاعدة الغرور هو هذا، فهو ينيط قاعدة الغرور بقاعدة الضرر من باب القدر المتيقن أخذا بالقاعدة في قدرها المتيقن، اللي هو مسألة وجود شنو؟ وجود الضرر. ولو مبتني عليها مسألة الأقوائية السبب من المباشر، المصنف يقول هذه وحدها لا تصلح أن تكون واجه لقاعدة الغرور، مجرد أن السبب أقوى من المباشر لا يصلح أن يكون وجها مستقلا لإثبات الضمان، واضح، إلا في حالة واحدة، وهو ما إذا أسند التلف علما إلى السبب عرفا، بحيث يقال أن السبب هو الذي أتلف هذا المال مو المباشر. إذا أسند التلف إلى السبب في هاي الحال حينئذ نلتزم بماذا؟ بالضمان، ونلتزم برجوع المغرور أمامًا على الغار، واضح. لكن هنا لا من باب المغرور والغار، وإنما من باب الإتلاف، لأن المتلف هو هذا حينئذ، المتلف هو السبب، ومن أتلف مال غيره فهو له شنو؟ ضامن، مو من باب الغرور. إذن السبب عندما يصل من القوة بدرجة بحيث يسند الفعل إليه، حينئذ يكون هو الضامن، ونرجع عليه مباشرة، والمباشر لا علاقة له بالله، المباشر مجرد آلة، عندما يكون ذاك هو شنو؟ هو السبب التام، وذاك هو الذي يسند إليه الفعل، المباشر يكون آلة، فالرجوع يكون على السبب بلا إشكال. لكن في غير هاي الحالة، في غير حالة ما إذا أسند الفعل إلى السبب عرفان، في حالة ما إذا لم يسند السبب إلى الفعل إلى السبب عرفان، وإنما مجرد أن هذا سبب وهذا مباشر، وهذا السبب أقوى من المباشر من دون إسناد، يقول في هذه الحالة نضطر إلى أن نلتزم بما تقدم لإثبات الضمان علما على السبب، وإلا مجرد قاعدة الإتلاف وقاعدة الغرور أي وحدة لا تكفي بماذا؟ في إثبات الضمان. قال لا يخلو عنا من نظر، لأنه يعني لأن صاحب الحدائق إنما يدعى اختصاص دليل الغرور من النصوص الخاصة والإجماع بصورة شنو؟ الضرار. أين هذا مما نقله عنه من امتناع قاعدة الغرور على قاعدة نفي شنو؟ ها؟ الضرار. إيش قال؟ هاي مبتنية على هاي. الشيخ يقول أنه لا صعب، ما يقول مبتنية، وإنما يقول قاعدة الغرور يقتصر فيها على قدرها المتيقن، وقدرها المتيقن هو صورة وجود شنو؟ وجود الضرار. ها ها؟ أو دليل هذه أدلة لفظية لكن مهملة، يعني ما بها إطلاق، هيك مدعى. وأما قوة السبب على المباشر ليست بنفسها دليلا على رجوع المغرور، ما تصلح أن تكون دليل، كما يقول الشيخ صاحب الجواهر أنها مبتنية على قوة السبب، يقول قوة السبب وحدها ما تكون دليل على الرجوع، رجوع المغرور على الغار، إلا إذا كان الغار يسند إليه شنو؟ الفعل، ليست دليلا على رجوع المغرور إلا إذا كان السبب بحيث استند التلف عرفا إليه، بحيث يقال أن هذا هو المكت للمال عرفا، استند التلف. لا لا يقول لا لا إذا خلت خيّد بهذا أنه متى ما أسند التلف إلى السبب عندئذ يكون غامضا ويرجع المغرور عليه. فإذا خلنا نقول إيشي أن السبب مجرد أقوائية السبب بلا افتراض صحة إسناد التلف إليه، هذا لا يكون وجها موجبا شنو لتجويز الرجوع، وإنما يجوز الرجوع إذا كان السبب مما يسند التلف إليه عرفا. كلام صحيح. كما في المكره، المكره ايضا من هذا القبيل. يقول المكره يسند الفعل علمًا الى المكره اللي هو السبب، لا الى شنو، لا الى المكره. واضح. من اوضح مصادقه هو الاكراه الواصل الى حد الالجاء، في هذه الحاله واضح ان المكره بمنزله الاله، وان الفعل يسند الى من، يسند الى المكره لا الى المكره. وكما في الريح العاصف الموجب للإحراق، الموجب للإحراق. واضح. هو جاب الحاجة خلاها يم النار، فإجت الريح شنو حرقت هذا الشيء، اجت الريح حرقت هذا الشيء. احنا شو نقول؟ نقول ان التلف يسند علما الى الريح، لا الى هذا الشخص الذي جاء بالحاجه وضعها قرب ماذا؟ قرب النار. فانه وان كان سببا ليس هو المباشر في حرقك حاجه، وانما المباشر في حرق الحاجه افرض هو الريح، لكنه كان هو سببا والفعل يسند شنو اليه، فيقال احرق هذا الكتاب واحرق هذه الدار لأنه وضعها إلى قرب النار. والشمس الموجبة لإذابة الدهن وإراقتها، دهن جاب خلاه يمش إنه تحت الشمس، فمن اللي أراق الدهن؟ الشمس أراقت الدهن، لكن هو السبب والفعل يسند شنو إليه، فيقال هو أذاب الدهن وأراقه، فيسند إليه حقيقة، يسند إليه أو عرفا. والمتجه في مثل ذلك، في مثل هذه الحالات، عدم الرجوع إلى المباشر أصلا في حالات ما إذا أسند التلف إلى السبب ما يرجع إلى المباشر، وإنما نرجع المال إلى نفس السبب باعتباره هو المتلف وباعتباره هو الضامن. إلى عدم الرجوع إلى المباشر أصلا كما نسب إلى ظاهر الأصحاب في المكره، قالوا لا يرجع إلى المكره، وإنما يرجع المن إلى المكره اللي هو السبب، لكون المباشر بمنزلة الآلة. لكن هذا كله في ماذا؟ أسند الفعل إلى الجنو إلى السبب. وأما في غير ذلك إذا لم يسند الفعل إلى السبب فالضمان أو قرار الضمان فيه يحتاج إلى دليل مفقود. في غير ذلك مجرد أن السبب أقوى من المباشر من دون أن يسند التلف إليه، يقول هذا الضمان على البايع أو قرار الضمان على البايع هذا يحتاج إلى دليل مفقود، لأن مجرد قاعدة أقوائية السبب من المباشر ما تكفي في ماذا؟ في ضمان السبب إذا لم يسند إليه التلف. قال فالضمان، أما في غير ذلك فالضمان أو قرار الضمان، لأن هو المالك بكيف يرجع على السبب أو يرجع لمن؟ على المباشر. إذا رجع على المباشر، المباشر يرجع لمن؟ على الغار. موجي يقول ضمان السبب مباشرة أو قرار الضمان، استقرار الضمان عليه إذا رجع المالك إلى المشتري والمشتري يرجع إليه، ضمان السبب أو استقرار الضمان عليه هذا يحتاج إلى دليل، ما يكفي فيه مجرد أن السبب أقوى من المباشر. هذا اللي يقوله. فالضمان أو قرار الضمان فيه، سألس قال فيه ما أدري، فيه مقصودة في شنو؟ في السبب، واضح؟ فضمان السبب أو استقرار الضمان على السبب يحتاج إلى دليل مفقود، يحتاج إلى دليل، مجرد أن السبب أقوى هذا ما يكفي، فلا بد أن نرجع المال إلى ما ذكرناه من الضرر كما استدل به المصنف سابقا وأمثال الضرر. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.
ليش الغرور بنظر المصنف يجي؟ لا، بنظر صاحب الجواهر اللي يقول الغرور منشأ أقوى.